باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر ملوك الأول الإصحاح التاسع من أول الآية الأولى: وكان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذي سر أن يعمل، أن الرب تراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون، وقال له الرب: قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي، قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر ملوك الأول. احنا قلنا أن القسم الأول في السفر واخد من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 11، وكنا ادينا له عنوان حكم سليمان. القعدة دي بنعمة ربنا نختم فيها حكم سليمان لغاية الإصحاح 11. احنا شفنا الجزء من الإصحاح 1 لغاية 11 يتقسم لكذا قسم. القسم الأولاني الإصحاح 1 و2 قلنا سليمان ملك، شفنا ازاي تولى سليمان المملكة وقضى على كل المقاومين للمملكة. وبعد كده شفنا من الإصحاح 3 لغاية الإصحاح 4 حكمة سليمان. ظهرت حكمة سليمان في جانبين: الجانب الأول في العبادة، زي ما شفنا بدل ما كان بيذبح في جبعون راح ذبح في أورشليم، ثمرة الحكمة اللي حصل عليها. الأمر الثاني شفنا الحكمة ديت لإجراء الحكم لما التجأوا لي امرأتان زانيتان. الجزء الثالث شفنا من الإصحاح 5 لغاية الإصحاح 8 اللي ادينا له عنوان اسمه هيكل سليمان. شفنا ازاي سليمان بنى الهيكل وكل التفاصيل بتاعه البناء، من جهة المواد، من جهة الدور، ومن جهة دور داود، ومن جهة دور الشعب. شفنا في الآخر ازاي أصعد التابوت وأصعد أجزاء الخيمة كلها للهيكل. شفنا ازاي يوم تدشين الهيكل حل مجد ربنا على شكل السحابة في الهيكل. النقطة العجيبة هنا أحبائي بقول لكم أن إسرائيل زي ما قال في السفر ملوك الأول الإصحاح السادس الآية الأولى، قال أن هم بنوا الهيكل بعد الخروج من مصر بكام؟ 480 سنة. يعني هم طالعين من مصر، لو تاخدوا تتذكروا التسبيحة اللي قالوها في خروج 15، الشعب الذي افتديته قالوا كده في التسبيحة بتاعت ربنا: عشان تأتي وتسكنه في جبل قدسك. يعني انت اصلا مخرج الناس دول من مصر علشان تجيبهم في اسرائيل ويتبني الهيكل، دي غاية الخروج من مصر. ففضل اسرائيل طول 480 سنة بعد الخروج من مصر مستنيين اللحظة اللي يتبني فيها الهيكل بتاع ربنا. قعدوا منتظرين كام؟ 480 سنة. طب بعد 480 سنة اتبنى الهيكل بالعظمة والفخامة الكبيرة اللي بناها بيها سليمان. للأسف يا احبائي، شوفوا انتظرنا الهيكل 480 سنة، عارفين الهيكل ده كل التاريخ اللي عاشه أقل من، لا هو 5 سنين، ده كان صعد شيشق فرعون مصر واستولى على كل ما في خزانة بيت الملك وكل ما في خزانة الهيكل، لكن ظل الهيكل موجود. لكن الهيكل دوت بقول لكم انتظرنا 480 سنة علشان يتبني. بعد ما اتبنى الهيكل كل عمر الهيكل لغاية ما جه نبوخذ نصر وحرقه 430 سنة، يعني حتى مش قد المدة اللي احنا ايه اللي احنا انتظرناها. انتظرنا 480 سنة ما تمتعناش بيه الا 430 سنة، وكان جه نبوخذ نصر حوالي 430 سنة بعد سليمان، وكان حارق الهيكل وهده ومسويه بالارض. كل ده يا احباب يكشف لينا بشاعة الخطية. شوفوا الهيكل البديع دوت جدا اللي اتملأ من مجد ربنا، بصوا ثمرة الخطية. ده كان الجزء اللي احنا خلصناه في اخر كلام مع بعضينا عن سليمان. الجزء الاخير بقى في حياة سليمان الاصحاح 9 و10 ممكن يديله عنوان مجد سليمان. الاصحاحين دول بيكلموا عن مجد سليمان. الاصحاح 11 بيكلم على انحدار سليمان. يعني حديث القعدة ديت من 9 لغاية 11 نقدر بقى نجمل الاتنين مع بعض: مجد سليمان وانحداره. وده يختم معانا حياة سليمان الحكيم. الإصحاح 9 ممكن نديله عنوان ظهور الرب لسليمان. يقول في الآية الأولى: ولما أكمل سليمان بناء بيت الرب، يعلق بقى تعليق لطيف جدا: الذي سر أن يعمل. يعني سليمان كان بيبني الهيكل والعمل ده محبب لقلب سليمان ولا حس انه ده ثقل عليه؟ لا، بيعمل عمل ربنا بمنتهى الفرح. ولما اكمل سليمان بناء بيت الرب الذي سر ان يعمل. ممكن يا احبائي يعني الآية دي حلوة ان احنا كلنا نراجع نفسينا فيها او نراجع نفسينا بيها، انه مرات كتير احنا بنعمل عمل ربنا، الصلاة عمل لله وعمل من اجل الله، الخدمة كذلك، قراية الانجيل، دراسته، كل دي اعمال روحية، وممكن تلاقي الانسان بيعملها وممكن يكون بيعملها بهمة وبنشاط، لكن السؤال سر ان يعمل. سؤال يا حبيبي كل واحد فينا كده يقعد يفكر فيه بينه وبين نفسه، هل احنا بنعمل عمل ربنا واحنا فرحانين ان احنا بنعمل العمل دوت؟ بنعمله بفرحة، بنعمله ببهجة، بنعمله وشعرين ده امتياز، ده امتياز. راي ما قال بولس هو وسيلة، قال نحن ايه عاملان مع الله، ده 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 بولس شعر بفخر. او على رأي ما قال نحمية اني عامل عمل ايه عظيم، حاسين بالفرح في كل عمل روحي بنعمله، ان احنا بنعمل حاجة مبهجة لقلبنا ولا حاجة تقيلة وحاجة غلسة وواجب وايه ونخلصه. سليمان سر ان يعمل هذا العمل. الآية 2 يقول ان الرب تراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون. في جبعون شاف ربنا في حلم الليل، تراءى لي ربنا مرة تاني بذات الصورة، بس بقى المرة دي بقى مش في جبعون، المرة دي فين تراءى له ربنا؟ في أورشليم، بعد ما بنى الهيكل ودشنه وصلى الصلاة الجميلة خالص اللي في ملوك الأول الإصحاح الثامن. طب لما ظهر له ربنا المرة دي قال له في الآية 3 قال له إيه؟ قال له الرب قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي. ربنا أعلن له استجابة الصلاة، قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي، عيني وقلبي هيبقى على الإيه؟ على البيت دوت كل الأيام. لكن هذا الأمر له شرط، قال له أنا سمعت صلاتك وحتفضل عيني وقلبي على البيت ده كل الأيام. الشرط إيه؟ قال له الشرط حاجة تخصك أنت، وصايا لابد ان انت تلتزم بيها عشان انا نفذ ما دعهت، وامر يخص الشعب. الامر اللي يخص سليمان قال له في الآية 4 وانت، عشان انا تفضل عيني وقلبي في المكان دوت، انت ان سلكت امامي كما سلك داود ابوه بسلامة قلب واستقامة وعملت حسب كل ما اوصيتك وحفظت فرائدي واحكامي، فإني أقيم كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد، زي ما كلمت داود أباك لا يعدم لك رجل على كرسيه. يبقى العهد ده متوقف عليك إن أنت يا سليمان تلتزم بوصايا ربنا. أنا لسه من شوية بقول لكم إن الهيكل دوت انتظرناه 480 سنة، بعد 430 سنة كان الهيكل ده متساوي بالتراب. طب فين مجد ربنا اللي في الهيكل وفين بيت ربنا وفين وفين؟ لا، ما هو ده كان له إيه؟ أهو يوم ما مجد الله ملأ المكان ربنا قال له في شرط، انا هفضل في المكان ده بس بشرط. ايه الشرط دوت؟ ان انت يا سليمان، انت طبعا هو سليمان مش هيقعد كل الايام، لكن انت والملوك اللي يجوا بعديك، ان يظل الملك سالك في فرائض ربنا وفي وصاياه، ده الشرط. طيب والناس ما لهمش دور؟ قال له لا، من الاول الايه 6 يقول ان كنتم تنقلبون انتم وابنائكم من ورائي، بقيت الشعب بقى، ولا تحفظوا وصاياي فرائدي التي جعلتها أمامكم، بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها. أهو الحاجة اللي كان ربنا بيحذر منها، قال له أنا هفضل في البيت وهتفضل عيني وقلبي في المكان دوت، بس بشرط أنت تسلك في فرائدي وفي وصاياي، والشعب ما يتركنيش ويروح يعبد آلهة إيه غريبة. طب لو رحت عبدت آلهة غريبة فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها، والبيت، بصوا الكلام بقى الصعب أحبائي، والبيت الذي قدسته لإسمي أنفيه من أمامي، ويكون إسرائيل مثالا وهزئا في جميع الشعوب، وهذا البيت يكون عبرة كل من يمر عليه يتعجب ويصفر ويقولون لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت. من الفخامة اللي كان فيها البيت لحال بقول لكم نبوخذ نصر يعني حطم البيت ما خلاش فيه حاجة، وياما هياكل وياما بيوت وياما ممالك انهدمت وبني التاني، لكن قال له لا ده انا هخلي البيت ده عبرة يتهد ومش هيتبني تاني. شوفوا بقالهم كام سنة، ربنا طبعا التمس لهم العذر في الخلاص لغاية ما جه المسيح، ولازالت الفرصة كانت امام اسرائيل، لكن لما رفض المسيح قال له ده البيت ده هيبقى عبرة، وعلى مدار التاريخ كل اللي يعدي في المكان دوت تصير إسرائيل مثالا وهزءا في جميع الشعوب، وهذا البيت يكون عبرة، عبرة على مدار العصور كلها. عايزين يبنوا الهيكل بقالهم 2000 سنة مش عارفين يبنوه، كل من يمر عليه يتعجب ويصفر، عارفين لما لاحظ معقولة يعني من كتر إيه دوت إيه اللي حصل، ويقولون لماذا عمل الرب هكذا لهذا الأرض ولهذا البيت، فيقولون من أجل إنهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج أبائهم من أرض مصر وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها، لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر. يبقى إذن يا أحبائي سكن ربنا النهاردة في البيت متوقف على حاجتين: يظل الملك أمين لوصايا الله، والشعب ما يتركش ربنا ويعبد آلهة أخرى. طيب صان إسرائيل العهد؟ أبدا، ده احنا هنشوف حتى سليمان نفسه اللي خد الوصية دي من ربنا هو نفسه عبد آلهة غريبة، وطبعا الشعب وراه. علشان كده شفنا في سفر حزقيال الإصحاح 11 الآية 23 كلمة صعبة خالص، انه شاف سحابة المجد دي اللي ملت البيت النهاردة، شافها حزقيال انها بترتفع عن البيت وراحت استقرت على الجبل خارج مدينة أورشليم، يعني معناها انه مجد ربنا ايه خلاص فارق البيت. الجزء اللي بعد كده الإصحاح 9 من أول الآية 10 لغاية آخر الإصحاح، والإصحاح 10 كله ممكن نديله عنوان علاقات سليمان الخارجية. الإصحاح 9 من أول الآية 10 لغاية 23 ممكن نديله عنوان حرام. مين حرام دوت؟ حرام دوت ملك سور. ماله ملك سور دوت؟ كان في علاقة قوية ما بينه وما بين داود الأول، وبعد كده ما بينه وما بين ابن داود اللي هو سليمان، لدرجة لما سليمان بعت له قال له تجيب لنا خشب علشان نبني الهيكل انبسط. طيب بعد ما بنينا الهيكل سليمان عايز يكافئ حرام. طبعا احنا لما كنا بنقطع الخشب ما كانش ببلاش، ده كان سليمان بيدفع الأجرة للعمال اليهود والعمال اللي من عند حرام، بيت ربنا ما يتبنيش بمال ظل. قال له بس كل اللي احنا عايزينه نستفيد بخبرتكم في تقطيع الخشب، فزي ما شفنا ملك حرام وافق. طب النهاردة بعد العمل ما خلص، فحب سليمان يدي هدية لملك حرام. طب ايه الهدية؟ في الآية 11 يقول ايه: اعطى حينئذ الملك سليمان حرام 20 مدينة في ارض الجليل. عارفين ارض اسرائيل المنطقة الشمالية اسمها الايه؟ الجليل. منطقة الجليل ديت اللي فيها الناصرة، منطقة الجليل ديت اللي فيها قانا اللي حضر فيها ربنا يسوع العرس، عشان كده اسمه عرس قانا. انهي قانا؟ في كذا قانا في اسرائيل، لا قانا الجليل اللي هي في الشمال اللي هي فيها بحر طبرية، المكان اللي ربنا يسوع دعا فيه التلامذة، دي منطقة الجليل. طيب سليمان ادى حرام 20 مدينة في الجليل، دول بقوا بتوع حرام. فراح حرام راح باعت ناس من عنده، من صيدا، ناس صيدونيين يسكنوا في مدينة في العشرين مدينة دول، فبقت منطقة الجليل فيها سكان يهود وفيها سكان ايه؟ أمم، لكن الأغلبية كانوا أمم. علشان كده دعيت المنطقة دي اسمها جليل الأمم، هي أصلا أرض إسرائيل، لكن سليمان لما اداه هدية لحرام فسكنوا فيها ناس أمميين فدعيت جليل الأمم. ودي اللي قال عنها إشعياء تنبأ: جليل الأمم عبر البحر، المناطق الفزدانة دي، المناطق اللي وحشة، المناطق اللي ساكنين فيها وثنيين، منها حيخرج النور، لأن منها حيخرج المسيح اللي تربى في مدينة الناصرة في الجليل. علشان كده دعيت جليل الأمة. طيب نيجي بقى نقيم موقف سليمان. ايه رأيكم في اللي عمله سليمان ده، صح ولا غلط؟ غلط. ليه غلط؟ لان الارض دي ارض مين؟ ارض اسرائيل، دي ارض الرب، فما يحقش انه يفرط في الميراث بتاع شعب الله. ده مش يديها الراجل اممي، ده ربنا قال في سفر اللاويين الاصحاح 25 قال الارض لا تباع البت، ممنوع ان حد يبيع الارض، الارض دي بتاعتي انا وانتم غرباء ونزلاء عندي، فما بقاش حد بيمتلك الارض. فالارض في العموم مالكش حق يا سليمان ان انت تتصرف فيها، بالاكتر الارض اللي هي النصيب المقدس بتاع ايه، بتاع شعب الله. يبقى المعنى الروحي فيها انه سليمان فرط في الميراث الروحي، لكن طبعا احنا في العهد القديم فالميراث الروحي كله على مستوى مادي، فكان الميراث ايه؟ الميراث ارض، فرط فيها سليمان، فطبعا دي كانت بالنسبة لسليمان تعتبر غلط. اللي اعجب من كده بقى، ادينا حرام جزء من ميراث شعب الله. طب ايه مدى تقدير حرام للهدية اللي تعطيت له ديت؟ بصوا الآية 12 يقول ايه، فخرج حرام من سور ليرى المدن التي اعطاها اياه سليمان. قال انا مديك هدية 20 مدينة في الجليل، فالراجل طلع يشوف العشرين مدينة اللي ادهم له سليمان، فلما بص لهم كده لم تحسن في عينيه، بصلها كده حاجة مش ذات قيمة، فرح بعت له فقال له ما هذه المدن التي أعطيتني يا أخي، أنت بتتسخر مني، هذه دي حاجة دي تدهاني، هذه حاجة ليها قيمة. بص يا أحبائي إزاي العالم ينظر لأفضل ما عندنا، أغلى حاجة عندنا إيه؟ الأرض دي الميراث، ده الوعد اللي أعطي لإبراهيم وتجدد لإسحاق وتجدد ليعقوب، دي ميراث إسرائيل، دي عطية ربنا لشعب، أغلى حاجة عند إسرائيل الأرض. ليه؟ لأنه ده الوعد اللي ربنا مدهلنا. ربنا ادانا وعد بحاجتين، ادانا وعد بأرض وادانا وعد بنسل. الأرض هي أرض كنعان، والنسل هو مين؟ المخلص اللي فيه حتتبارك جميع أمم الأرض. أدي الوعدين اللي عايشين بيهم إسرائيل، ولغاية النهاردة إسرائيل بتقول لك الأرض دي إيه؟ دي أرض الموعد، أرض الميعاد، الوعد اللي ادهولنا ربنا، فديت أفضل ما نملك. إحنا وإحنا عندنا حاجة غير كده؟ تصوروا يا أحبائي العالم ينظر لأفضل ما عندنا إيه؟ فلم تحسن في عينيه. أقول لك أحبائي يعني بصراحة إحساسي الخاص، أنا ببقى حزين جدا 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 لما بشوف مثلا القداس بيتذاع في التلفزيونات، ببقى حزين جدا لما بشوف الأسرار بتاعة الكنيسة بتعلن على المل، ببقى حزين جدا. ده أغلى حاجة عندنا، إحنا أغلى أغلى ما أعطانا المسيح العبادة أحبائي، أغلى حاجة، ده يعني أثمن عمل يعمله الإنسان هو العبادة. طيب تعالوا أثمن ما عندنا لما نعرضه كده على العالم، أدي نظرة العالم إيه؟ فلم تحسن في عينيه. أنتوا أحبائي لما تبصوا القداس أنتوا بتبقوا فرحانين بالقداس وفرحانين بالممارسات اللي بتحصل، يعني دي حياتنا، دي إحنا بنستمد منها الحياة، لكن انتوا متصورين انه رد فعل الناس الغير مؤمنين لما بيشوفوا الحاجات دي يعني متفاعلين معاه زي ما انتوا متفاعلين؟ ده انتوا لو تسمعوا كم الانتقادات وكم السخرية، بصراحة بصراحة العالم بينظر ليها، بقول لكم للعبادة بكل اشكالها، بدءا من اللبس بتاع الكاهن، بدءا مرورا طبعا ما قبل لبس الكاهن، بس انا بقول على الحاجه اللي انا في نفسي، في مره واحد صخر مني لما شافني بالمنظر ده، ابتسم ابتسامه ما انساهاش، طبعا انا مش منزعج من هذا يعني، لكن يعني انا عايز اقول لكم احبائي ادي اغلى ما عندنا، اغلى حاجه عندنا حياتنا. دو كانوا بيموتوا يا احبائي علشان يحافظوا على الكتب المقدسة ويحافظوا على أدوات المذبح، يخبوها، كان الهياكل كلها فيها سراديب، كل الكنائس القديمة ليه؟ وكانوا يجوا في الحجاب يعملوا كده شباك صغير. الكنائس القديمة نشوف لما زالي علشان في واحد كده يفضل طول القداس قاعد بصص من مش متابع الصلاة، هو بس قاعد عينه على الباب، أول ما يلاقي فيه الوثنيين هاجمين على الكنيسة يدي إشارة للكاهن، يروح الكاهن واخد الذبيحة ويروح داخل في سرداب ويقفلوا عليه السرداب، وتلاقي منظر السرداب من بره مثلا يبان على شكل دولاب بتاع كتب، يبان مش عارف ايه. ليه؟ دي أغلى ما عندنا. كانوا يمسكوا الشمامسة، حنموتك، عايز تنجو من الموت دلنا فين أواني المذبح أو فين الكتب المقدسة. أسرار الكنيسة يا أحبائي وطقوسها ما اتكتبتش في كتب، كانت تسلم من فم الفم، من كتر ما أبائنا كانوا يدركوا بقيمة هذه الأسرار كانت تكتب. فده أغلى حاجة عندنا، عارفين كل الحاجات ديت يعني لما تشوفوها بعينين غير المؤمنين كلها مجال للتهكم ومجال للسخرية ومجال للإصدراء. فلم تحسن في عينيه، المسيح سبق وقال لنا بس احنا حدنا عن كلامه، قال لنا لا تطرحوا القدس للكلاب ولا تلقوا درركم قدام الخنازير. ما هي الكلاب وما هي الخنازير؟ لا تقدر قيمة المقدسات لأنها نكسة في ذاتها، لا تقدر قيمة. طب تعمل ايه؟ تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم، تدوس على الحاجات القيمة دي المقدسة وبعد تقعد تتريق عليكم. كيسوا بقى كل حاجة حبايا. أنا قلت لكم بدءا من إذاعات القداسات، بصراحة أنا يعني حزين جدا من هذا الأمر جدا جدا، مرورا بقى بالصلاة الإكليل اللي بقى بيحضروها اللي مغطين رأسهم واللي مش مغطين دقنهم، وحاجة بقى مناظر بقينا وبنظن ان احنا كده يعني احنا بنفتخر بكنيستنا. وبسمع كلام اصلا انا بقى بسمع من هناك عارف كتير اللي بيتقال، واحنا بقى كمؤمنين نقول لك بص شوف هم بيقعدوا على الارض احنا بنقعد على كراسي ومصور. احنا ناظرين للموضوع بنظرة يعني لكن لما تسمعوا اهل العالم ازاي بيروا المقدسات دي احبائي الواحد يحزن. بس فعلا ده اللي قالته كلمة الله، انت غلط يا سليمان، انت بتدي له ميراث، اديله اي حاجة تاني بس ما تدوش الميراث المقدس اللي احنا ورسينه. لا، اداله 20 مدينة. طب كانت النتيجة قدرها حرام، فلم تحسن في عينيه، لم يستمتع بيها، لم يستمتع بيها. الالحان اللي احنا ممكن نسمعها، بقول لك احبائي احنا عايشين في سخف، انا اسف، الالحان اللي احنا متصورين يعني طب ده لحن، واحنا يعني لما يعني يتقلب الروح كده الواحد يحس ان قلبه بيتحرك، قلبه بيطفر. يا احبائي على السخريه ويا على التريقه اللي بيقولوها غير المؤمنين، حتى على اقول لكم مش مقدسات، طب ده لحن فن، اسمع يا عم دي مزيكا. لا لا لا، ما يستمتعش بيها، ما يستمتعش بيها، لا يقدر قيمتها ولا بيستمتع بيها. واحنا اللي غلطانين لان ادينا الاقداس بتاعتنا ديت للكلاب وللخنازير. ولكن عند اللزوم بقى يفتخر ان هو بيمتلك الحاجات بتاعته، هو في ذاته لا يقدر. لكن لما يبقى بقى مطلوب بقى شو كده منظر اعلامي ولا حاجه، ده احنا واحنا واحنا والوحده الوطنيه والخيبه والكلام الخايب اللي احنا عايشين فيه دوت، هو يحتقر هذه المقدسات لكن عند اللزوم يفتخر. ريتنا أحبائي نتعلم من كلمة الله، وريت كلمة الله هي اللي تقودنا ككنيسة وكشعب. طب رد فعل حيران في الآية 14 قال هل يعني انت حجب عليا؟ انت يعني مديني هدية وفكر يعني كأنك اديتنا حاجة؟ لا، بصوا في الآية 14 وأرسل حيران للملك. أحبائي حاجة تحزن، حاجة تحزن لما الواحد يحس الكلام ده بالروح. وأرسل حيران للملك 120 وزن الذهب. قال له اللي انت بعته لي ده ملهوش قيمة، طب انا بقى اكثر كرما منك، انت اللي اديتوني ده في نظري ملهوش اي قيمة، لكن اللي انا اديته لك ده عندي انا ده اغلى ما املك، لكن هو مش مقدر قيمته. قال له لكن انا بقى حبان ان انا اكثر كرما منك واكثر جودا منك، انت بتديني 20 مدينة، ده انا حديك 120 وزن الذهب، حاجة مبلغ طائل. احبائي بندي المقدسات للعالم يحتقرها، وفي النهاية يبان العالم ان هو اكثر كرما واكثر جودة من المؤمنين. حاجة مش مقدر قيمتها. إلا أخطر من هذا يا أحبائي، لما ادنا له المقدسات دي بص بعت يقول له إيه، ما هذه المدن التي أعطيتني يا أخي؟ أخي فين بس؟ أخي فين بقى؟ حرام ملك صور أخو لسليمان ابن داود، من جهة الإنسانية كلنا إخوة، لكن من جهة الإيمان من جهة الروحيات أخوك فين داود؟ أخوك يعني أنتوا الاثنين من أب واحد، له أب هو إبليس، طب وأنت أبوك فين؟ أنت أبوك في السماء، فين أخوك؟ في الإنسانية، في البشرية، في المجتمع ماشي كله إخوة، قول يا سيدي كله إخوة، بس لما تدخل الروحيات ما تقوليش إخوة بقى، لما تدخل الروحيات ما تقوليش نحط كنيسة جنبها مش عارف إيه وجنبها إيه وهو كله بيعبد الله. يا أحباء إذا أنا حزنت حزن عملوا أغنية اللي بتغني بالفرنساوي دي المغربية دي اسمها ايه؟ احفظ هاد عارف اسمها؟ بتغني اغنية كده انه رب واحد واخوة كلنا و... ايه؟ اسمها ايه؟ ايه؟ كلنا انسان ديت ولا مش عارف ايه؟ ايه؟ تعرفوا انه غير المسيحيين اعترضوا عليها؟ واعتبر ان ده كفر اللي بتقول سميرة سعيد ولا سميرة سعد مش كده؟ قالوا ال يعني ازاي يقولوا على ان احنا والنصارى اخوة؟ يعني ايه كلنا اخوة؟ اله واحد، فيها حاجة بتقول كده اله او رب واحد حاجة كده يعني، او كل رب ربنا واحد، مش عارف يعني، بس ده معنى الكلام. مين اللي بيعترض اخواتي؟ مين اللي بيعترض؟ اللي بيعبدوا آلهة شياطين بيعترضوا لما اتقال ان احنا كلنا بنعبد، ما اذا كانوا هم بيقولوا كده ما احنا نقول ايه؟ احبائي بصوا قد ايه، بصوا قد ايه احنا بندوس على المقدسات بتاعتنا. طيب بعد كده هيوصف طبعا، دي يعني ضعف في حياة سليمان ما نقدرش ننكر، هيبتدي بقى يوصف بعض اعمال سليمان، يعني هناخد منهم ثلاث اعمال مجرد قراية كده آيات تكشف لنا العظمة اللي كان فيها سليمان. بصوا لصح التاسع الآية 20-21 يقول إيه؟ جميع الشعب الباقين من الآموريين والحثيين والفرزيين والحاويين واليبوسيين، دول سكان أرض إسرائيل الأصليين، الذين ليسوا من بني إسرائيل، أبنائهم الذين يقومون بعدهم في الأرض، الذين لم يقدر بنو إسرائيل أن يحرموهم، جعل عليهم سليمان تسخير عبيد إلى هذا اليوم. يعني امتلك سليمان الأرض وأخضع كل شعوب أرض كنعان تحت سيطرته، كل دول خضعوا لإسرائيل. دي عظمة، دي ما حصلتش في كل تاريخ إسرائيل، يعني ما قدرش حد يمتلك الأرض كلها ويسيطر على كل الشعوب بتاعة أرض كنعان إلا سليمان. فدي عظمة سليمان. أيضا من عظمة سليمان في الآية 25 يقول إيه؟ وكان سليمان يسعد 3 مرات في السنة محرقات وذبائح سلام على المذبح الذي بناه للرب، وكان يوقد على الذي أمام الرب وأكمل البيت. يعني كانت من عظمة سليمان إنه الملك يصعد في الهيكل كم مرة في السنة؟ 3 مرات. طبعا هو ما قالش هنا ال3 مرات دول ايه، لكن بالرجوع لسفر التثنية الاصحاح 16 الى ايه 16، ربنا قال في 3 اعياد كل اسرائيل لازم يروح يحضرهم في الهيكل: عيد الفصح، عيد ال50، عيد المظال. صار احبائي بقى مملكة، يا على العظمة يا على العظمة اخواتي، الملك بنفسه رايح يحضر العيد، مش بقى يعني البروباجندا بتاعت السياسة والحاجات الخايبة ديت، لا روحيات. يعني شوفوا الشعب لما يشوف الملك رايح يتعبد ايه، دي تبقى حال المملكة ايه. المنظر اللي احنا شفناه في الاصحاح 8 لما سليمان ركع جف على ركبتيه ورفع ايده والشعب كله شايف الملك خلع اللبس الملكي، مش داخل بيت ربنا وحطيت لي مش عارف على راسه ايه ولبس لي ايه، لا 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 لا، ده انت داخل بيت الله، انت يا سليمان زيك زي كل الشعب، احنا في محضر الله، احنا في محضر الله. فتصور بقى لما يشوفوا الملك بمنتهى البساطة داخل يعبد زيه زي بقية الشعب. ايه ده؟ ايه كان حال المملكة ايام سليمان؟ فدي مظهر من مظاهر العظمة الروحية اللي عاش فيها سليمان. ايضا من عظمة سليمان في الآية 26 لغاية 28 يقول: وعمل الملك سليمان سفنا في عسيون حابر التي بجانب أيلة على شاطئ بحر صوف في أرض أدوم، فأرسل حرام في السفن عبيده النواتية العارفين بالبحر مع عبيد سليمان، فأتوا إلى أوفير. أوفير ديت منطقة مكانها مش متحدد بالضبط، بس منطقة مشهورة بالذهب، عشان كده سمعنا كتير في المزامير مثلا ذهب أوفير. وأخذوا من هناك ذهبا 420 وزنة، وأتوا بها إلى الملك سليمان. يعني عمل أسطول بحري بالمشاركة مع حرام ملك صور، أسطول مشترك. الأسطول دوت شغلته يروح يجيب ذهب ويجيب لسليمان، تجارة، أسطول تجاري يعني. طبعا هي مظهر من مظاهر العظمة بالنسبة لسليمان. بس تعالوا نقيم بقى المنظر قدامنا من الناحية الروحية. سليمان متحالف مع حرام ملك صور، وملك حرام يقول له يا أخي، وسليمان يقول له يا أخي، ومدي له جزء من ميراث الرب. مش عايز أقول تزوج بنت فرعون، لأن زي ما شفنا أن احنا معتبرين زواج بنت فرعون ده يعتبر شبه أمر إلهي لأن فيها رمز، يعني حستثني زواجه من بنت فرعون. لكن في أعمال تجارية ما بينه وما بين حرام، عاملين أسطور مشترك وفي شركة ما بيننا وما بين حرام. الكلام دوت صح يا أحبائي؟ يليق برجال الله أن يكونوا في نير مع غير المؤمنين؟ لا، ده احنا نقدر نقول الكلمة اللي قالها بولس لتلميذه تيموساوس: اعرض عن هؤلاء. لا، مش مفروض ان يكون في كده، لانه اي شركة ما بين المؤمن وغير الايه وغير المؤمن فكانش يليق بسليمان. هي ناحية سياسية. وهنا بقى الخطورة يا احبائي لما تدخل السياسة في الروحيات. يعني اللي بيعمله سليمان ده من الناحية السياسية ناجح 100%، ده احنا نرفع له القبعة، برافو عليك يا سليمان. لا، انت عملت معاهدة مع حرام وعملت تبادل اقتصادي وعملت اسطول والدنيا نغنغة. بس من الوجهة الروحية هل يصح ان الامور الروحية دي تمتزج بالامور السياسية؟ ده احنا كده لخبطنا الدنيا. فمن ناحية الروحيات يعتبر مسلك سليمان ده مسلك غير صحيح، لكن من جهة السياسة نجح سليمان سياسيا. لكن هنشوف ان ده هيجر مشاكل روحية كثيرة جدا على شعب الله. طب دوت الإصحاح الايه؟ الإصحاح التاسع. طيب الإصحاح العاشر نديله عنوان زيارة ملكة سبأ. زيارة ملكة سبأ. سبأ ديت مملكة موجودة في جنوب بلاد العرب، تحتمل حاجة من الاثنين، تحتمل اليمن وتحتمل الحبشة، وتحتمل يكونوا الاثنين مع بعض كانوا مملكة بيفصلها المضيق بتاع باب المندب، مش كده اللي عند اليمن تقريبا. فالمنطقة دي كانت فيها مملكة، وكانت مملكة ذات شأن. المملكة ديت في سفر التكوين الإصحاح العاشر لآية 28، تكوين 10، ده بيحكي على تفرق شعوب الأرض من ولاد نوح الثلاثة سام وحام ويافس. هنعرف ان سام خلف ولد اسمه يقتان، يقتان خلف ولد اسمه شبا. فعلى ما يبدو ده هو اللي أسس المملكة ديت من ذلك الحين. طيب ايه اللي حصل؟ الإصحاح العاشر هنقرأ من الآية 1 لغاية الآية 3. وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان لمجد الرب، فأتت لتمتحنه بمسائل. فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا، بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة. وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما بقلبها، فأخبرها سليمان بكل كلامها، لم يكن أمر مخفيا عن الملك لم يخبرها به. ملكة سبا سمعت عن سليمان فراحت تزوره، والحادثة دي استشهد بها ربنا يسوع في متى 12 لما قال ايه: ملكة التيمن اتت من اقاصي الارض لتسمع حكمة سليمان. ط-
طب بتقولها ليه يا رب يسوع؟ قال بوبخ بها اليهود. قال لهم سليمان اللي أنا اديته جزء من حكمتي، جات له ملكة التيمن، ملكة سبا من آخر الدنيا، متحملة مشاقة السفر عشان تسمع حكمة سليمان. طب انتوا فوستيكو، بيكلم إسرائيل، هو ذا أعظم من سليمان هاهن، وانتوا مش مكلفين خاطركوا انكوا ايه انكوا تسمعوا. فالمسيح بيوبخ بيها اليهود. لو حبينا نشرح او ناخد الدرس الروحي من زيارة ملكة سبا، في الحقيقة زيارة بديعة جدا وفيها درس روحي جميل خالص. طبعا سليمان رمز للمسيح. ملكة سبا جات لي قال سمعت بخبر سليمان فأتت. أول حاجة الإنسان بيسمع عن خبر، بقى مش سليمان، لا عن الأعظم من سليمان. نسمع الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الحياة. بداية علاقتنا بالمسيح بنسمع، زي ما ملكة سبا سمعت، بنسمع من خلال وعظة، بنسمع من خلال كتاب نقراه، بنسمع حتى من خلال قراءة الكتاب المقدس. الإيمان بالخبر يعني البداية بتبتدي ان احنا بنسمع خبر، خبر الخلاص. سمعت بخبر سليمان وما اكتفتش بالسمع، لكنها أتت. مش كفاية أحبائي ان احنا نسمع، مع أهمية السمع يعني حلو كده لما يجتمعوا كده المؤمنين حوالين كلمة الله، ده شيء يفرح قلب ربنا، شيء يفرح قلب ربنا، يفرح قوي. والله يقيم عبيد أمناء على مدار العصور يفصلوا كلمة الحق باستقامة ليرعوا، صلي في القداس، ليرعوا قطيعك بسلام. يعني دي مسرة ربنا، لذلك هو يعطي الكنيسة العبيد الأمناء دول اللي بيدوا العبيد رفقائهم العلوفة في حلم. فكون ان احنا نسمع، كون ان احنا نجتمع حوالين كلمة الله، ده امر يبهق قلب الله، لدرجة ان هو المسيح نفسه في تجسده كان يهتم ان يدخل المجمع كل سبت كعادته. والمجمع ما بتقدمش فيه ذبائح، المجمع فقط لسماع الكلمة. وكان ربنا يسوع يصر كل يوم سبت يروح يدخل المجمع يسمع. سمعت بخبر سليمان، فده شيء طيب جدا، لكن لما سمعت راحت. المرواح دوت يعني كلفها تعب، كلفها مشقة، جاية من سبا اللي هي زي ما بنقول تقريبا اليمن جنوب البلاد العرب، وتحملت مشقة سفر طويل عشان تروح تسمع. قعدت أفكر في كثيرين سمعوا فأتوا. أول واحدة سمعت فأتت، سمعنا عنها، هي أمنا رفقة. أمنا رفقة راح لها أليعازر الدمشقي كبير خدام بيت أبينا إبراهيم يكلمها عن ابن سيده إسحاق وغنى إسحاق والخير اللي هياخده إسحاق من سيده من أبو إبراهيم. لما سمعت رفقة سألوها أتذهبي مع هذا الرجل؟ فقالت إيه؟ أذهب. سمعت بخبر سليمان فأتت. طب يا رفقة المشوار تعب، المشوار طويل، قالت لا راح. السمع تحول لفعل في حياة رفقة. أيضا لقيت واحدة تانية سمعت فأتت، هي أبيجايل. أبيجايل سمع بأخبار داود وقصة داود، وفي الآخر شافت الحماقة اللي نبال تصرف بيها مع رجال داود فأتت لداود. طبعا معرضة نفسها برضو المخاطر، ده جوزك لو عارف، دوم جايهم يطلبوا بركة من جوزك كرشوا. طب لما تيجي انت تاخدي حمير محملة بخيرات، ده انت ممكن عبال ما توصل البيت يكون الرجل طلقك مثلا. يعني كان ممكن يعملها نبال، بس هو ملحقش، مات قبل ما يعملها. فالمرواح ده مكلفها، سايبة بيتها وسايبة جوزها، مرواح مكلفها بالنسبة لأبيجايل، وكان شوية ممكن يعمل مشكلة لأبيجايل، لكنها سمعت بخبر سليمان فإيه؟ فأتت. أيضا تذكرت واحدة تانية سمعت فأتت، رعوس المؤابية. سمعت في بلاد مؤاب إن الرب افتقد شعبه، كانت في مجاعة، فأتت. طب راح فين يا بنتي يا مؤبية؟ أنت في وسط شعب إسرائيل ومع ست عجوزة في مخاطر، سمعت فأتت. يبقى إذن بداية العلاقة بالمسيح أحبائي بنسمع، ولما بنسمع عن المسيح إحنا لا ندرك كمالات المسيح، لا اللي بيتكلم جاب كمالاته ولا حيجيبها، ولا اللي بيسمع حيدرك كمالاته، لكن كل واحد فينا بيسمع حتة عن المسيح، في حتة تلمس قلب دهوت. يعني ملكة سبا اللي لمس قلبها حكمة المسيح، طيب أبي جايل اللي لمس قلبها محبة داود، طيب رفقة اللي لمس قلبها نعمة إسحاق، الخيرات الكتيرة اللي جايبها إليعازر الدمشقي، طب رعوس اللي لمس قلبها العطايا الشبع اللي الله افتقد بشعبه. كل واحد فينا يا أحبائي لما بيسمع في حاجة في المسيح بتلمس قلبه، كل واحد غير التاني. يعني في العظة بنروح شمال وبنروح يمين وبنروح شرق وبنروح غرب، إيشي كلام عن محبته وعن اتضاعه وعن حكمته وعن صبره وعن غضبه وعن دينونته، متشعب بعدد نوعيات البشر بعدد ما إنه كل واحد بتعجبه حاجة في المسيح، كل واحد غير التاني. يعني ممكن أنا وأنا بقول الوعظة بنفعل جدا مع حتة، ممكن الحتة دي لا تلمس قلب أي واحد من العادين قدامي، لكن هي دي اللي لمس قلبي. ممكن حتة تانية أنا قلتها في, 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 في يعني مش 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 حاسس بيها قوي، مش هي دي اللي يعني اللي لمس قلبي، لكن تكون ديت لمس قلب حد تاني. لكن في النهاية كلنا بنسمع وكلنا في حاجة في المسيح بتشدنا، كل واحد غير التاني. سمعت بخبر سليمان فأتت، صفة في المسيح جذبت. طيب جت الخطوة التانية، سمعت بخبر سليمان فأتت لتسمع حكمة سليمان. في ناس سمعت وما اهتمتش، لكن ملكة سبا سمعت، واللي احنا قلناهم دول أمنا رفقة وأبي جايل ورعوث، كل دول سمعوا فأتوا. في آخرين سمعوا ولم يعيروا أي اهتمام لما سمعوا. هديكم المثل، شيوخ إسرائيل، رؤساء الكهنة، القيادات اللي في شعب إسرائيل، سمعوا أول القصة وسمعوا آخر القصة، لم يتحركوا في أولها ولم يتحركوا في آخرها. سمعوا في أولها أول ما تولد ربنا يسوع، جاءهم مجوس من المشرق قائلين أين هو المولود ملك اليهود، لأننا رأينا نجمه في المشرق فأتينا ونسجد له. فاضطرب هيرودس وجميع أورشليم معه، فجمع رؤساء الكهنة وسألهم، جاب رؤساء الكهنة، أين يولد المسيح؟ ليه يا جلالة الملك؟ هل السفينة ناس مجوس علماء فلك جايين من المشرق بيقولوا ان في نجم ظهر، والنجم ده معناه ان المسيح اتولد. سمعوا الخبر ولا ما سمعوش؟ سمعوا. طب سمعوا فأتوا ولا اهتم؟ اتولد في بيت لحم. طيب ما فهمتوش من اول القصة، طب دي معاكم المسيح بمعجزاته وبتعليمه وبأعماله وبالشهادات اللي شهدت عن كلمات الحكمة أو النعمة اللي خارجة من فمه، وبالأعمال اللي لم يعملها أحد قبله، منذ الظهر لم يسمع إن أحد فتح عيني مولود أعمى، لو لم يكن هذا من الله لما قدر أن يفعل هذا. طب كل ده، طب تعالوا نشوف آخر القصة. حطوا حراس يحرسوا باب القبر، فجاهم الحراس قالوا لهم إيه، وإحنا قاعدين الحجر اتدحرج ودخلنا لقينا القبر فاضي. سمعوا الخبر أتوا؟ لا، ده ادوا رشوة وقولوا ان تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. فبقولكم حبايبي كله بيسمع، لكن في بيسمع فيأتي وفي يسمع فلا يهتم. طيب يبقى الخطوة الأولى أتت، الخطوة الأولى متأسف سمعت، الخطوة الثانية أتت. طب لما أتت، أتت تعمل إيه؟ قالت أتت لتمتحنه بمسائل. باقي فرحان بالست دي، أولا فرحان ملكة سبا دي جدا. ملكة سبا إنسانة مفكرة عندها مسائل كثيرة بلا إجابة. إيه الحياة؟ إحنا تولدنا ليه؟ إحنا عايشين في الدنيا ليه؟ آخرة الرحلة ديت إيه؟ طب ليه في آلام؟ طب ليه في شياطين؟ طب إيه الحكمة من اللي بيحصل على الأرض؟ طب إيه الشعوب اللي بعرفت خبر الخلاص والشعوب اللي معرفتش؟ عندها كم من الأسئلة. أتت لتمتحنه بمسائل، عندي أسئلة كتيرة، سألت كل اللي حواليا محدش جاوبني، البعض سأل كتب الفلسفة، البعض سأل كتب العلم، البعض سأل تعاليم بشرية تحت أي مسميات، أهو بندور. عندي أسئلة كتير عايز لها إجابة ما لقيتش. طب مين اللي عنده الإجابة؟ أنا أعلم إن مسيا يأتي، ومتى جاء ذاك إيه اللي قالته السامري؟ يخبرنا بكل شيء. كل الأسئلة اللي عندنا هو ده حيجي يفهمنا كل حاجة. فعلا يا أحبائي، ما فيش مشكلة اتحطت قدامك يا رب يسوع إلا لما نورت فيها، أنرت الطريق. ما فيش أمر إلا لما كشفت لينا السك، لم يعد هناك شيء يعني خفي على أولاد ربنا. ربنا أعلن لنا كل ما هو لازم للتقوى وللفضيل، كشف لنا كل الأسرار، مش بس في الحياة، أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. ما بقيناش بقى يعني بنتخبط زي اللي بيتخبطه الإنسان، يتحط في قبر ويطلع له واحد مش عارف ملك ولا شيطان يمسك له كرباج ويقعد يديله في القبر حاجة. يا حبايبي الواحد يسمع عجب عجب، ويعني إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. طيب احنا لا 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 لا، مات لعازر وحملته الملائكة الى حضن ابراهيم. يا طبعا يعوزنا الوقت بقى ان احنا نقعد نتكلم عن كل قضية من القضايا ديت. يقول المسيح في الاخر ايه اخبرنا بكل المسائل ديت. طب هنسمع فين الخبر دوت يا احبائي؟ يا ريت يا ابونا، ده احنا عندنا اسئلة. ده انا عندي اسئلة ايه، مش يعني عندي معضلات فلسفية، معضلات فكرية. ايه طب الناس اللي ما سمعتش خبر الايمان؟ طب ايه ذنبهم؟ طب ربنا اختار شعب؟ طب بقيت الشعوب؟ طب ايه حكمة الصليب؟ طب يعني كل الامور دي يا حبايبي بقيت لها اجابة في كتاب الله. في مجموعة يعني وعاظ دارسين نسموهم زي ما تسموهم، يعني يعلنوا للعالم كله في تحدي استنادا لكلمة الله، انه اي فيلسوف عنده اي معضلات فكرية يجي يقعد معانا واحنا هنقنعه بما في كتابنا المقدس. هو يقبل الايمان ولا ما يقبلش دي مش قضيتنا، بس مش هيحط قدامنا قضية فلسفية او قضية فكرية او مسألة محيرة الا لما هنجيب له الرد من كلمة الله. وفعلا فتحين مكان اللي عايز يروح يناقشهم يروح، بس يقعد معاهم يجد اجابة على كل التساؤلات. طب دول ايه يعني اسكية؟ لا 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 لا، دول دارسين كلمة الله، فكل حاجة اجابتها موجودة في الانجيل. كل ما هو لازم للانسان انه يعرفه موجود في الانجيل. يبقى اتت لتمتحنه بمسائل. يبقى نمرة واحد سمعت، نمرة اتنين اتت، نمرة تلاتة اتكلمت معه قالت له انا عندي اسئلة، انا مش فاهمة كذا يا سليمان، طب ليه في كذا؟ طب ايه الحكمة من كذا؟ طب فهمني كذا؟ طب عرفني كذا؟ سمعت، اتت، تكلمت. طب نمرة اربعة، فلما رأت. لما راحت لسليمان شافت ايه؟ شافت حكمة سليمان، شافت شخص سليمان نفسه، شافت البيت اللي بناه سليمان، بيت سليمان الكنيسة، شافت الطعام اللي على مائدة سليمان، شافت الشبع اللي بيقدمه سليمان لأولاده، شافت خدامه وملابسهم، أتباعه الملابس تملي تدل على السلوك وسلوكهم. شافت لما بنيجي للمسيح، سمعنا، جناله، بدينا ناخد وندي معاه في الكلام، بدأ يبقى في صلة ما بيننا وما بين ربنا، احنا نصلي ونقرأ الإنجيل، حوار متبادل، فنبتدي نشوف. طوبى لعيونكم لأنها تنظر. نشوف المسيح، نشوفه بالإيمان، نشوفه يا أحبائي، نشوفه إحساس يقيني قوي حقيقي بمحضر الله. طبعا يعني على قد ضعفنا هو بيبقى شوية فقط في العبادة، لكن القديسين استشعروا هذا المحضر طول حياته. حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. رأت شخصه، شافت بيته. يا أحبائي لما تتغسل العينين أخواتي، يا لما تتغسل العينين الكنيسة دي، يعني صدقوني اخواتي الواحد عايز يبوس، يعني عدي كده يبوس يعني حتة كل حباية رملة في حطان الكنيسة وفي أرضية الكنيسة، صدقوني يا حبائي بصدق الواحد عايز يبوس. مش بقى بيت شكله ايه ولا لا 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 ده ده ده, ده بنشوف حاجات روحيه. العالم لا يرى في بيت الله الا حجاره مبنيه، لكن نحن نرى على هذه الحجاره سيت مسكوب، نرى في هذا المكان سلم من الارض للسماء، نرى ملائكه الله صاعدون ونازلون. احنا بنشوف حاجات تانية خالص الناس ما بيشوفهاش، ومش الرؤيه هي رؤيه العين. فنشوف بيته وغنى بيته وجمال بيته إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب تلقيان في السماء. هنشوف الشبع اللي بيقدمه المسيح، جسد الرب ودمه، والشبع اللي بيفيد كلمته، والشبع اللي بتفيد للإنسان، الروح القدس اللي يخلي الإنسان ممتلئ. هنشوف كمان الخدام بتوعه وقديسيه، السلوك بتاعهم والحياة بتاعتهم. طب لما شافت لم يبقى فيها روح بعد، يعني الست كده ايه يعني مش عارف لم يبقى فيها روح بعد، يعني سخسخت كده على نفسها من اللي شافته، مش محتمله. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ وايه العظمه دي؟ وايه المجد ده؟ وايه الخير ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انتوا فيه دوت؟ قالها الشيخ الروحاني، قال له اولئك الذين اشرقت عليهم بشعاع حبك لم تبقى فيهم روح بعد، سابوا كده. وده بقى اللي احنا نسمعه عن القديسين، اللي تركوا الدنيا واللي تركوا الاهل واللي تركوا ميراثهم واللي تركوا نفسهم للموت، دول ايه؟ دول سمعوا واتوا وتكلموا معه ورأوا، فكانت النتيجة ايه؟ لم يبقى فيهم روح بعد. طيب كفاية؟ لا لسه مش كفاية، نمرة 6. فقالت للملك صحيح كان الخبر الذي سمعته في ارضي. سمعت يا رب عن حكمتك، عشت معاك شفت حكمتك بتدبرني، سمعت يا ربي عن محبتك، عشت معاك شفت محبة المسيح تحصرني، سمعت يا ربي عن النور فأدرك إيه معنى الآية الجالسين في الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نور. نحن الجلوس في الظلمة بنصليها في القداس بكل إحساس الكلمة، ناس عايشة كانت في الظلمة وزي المسيح بنوره نور عليه، زي المسيح نقلها. فاللي احنا بنسمعه قالت له فعلا ده صحيح. احبائي يا لما الواحد يبتدي يختبر اللي بيسمعه. فقالت للملك صحيح كان الخبر الذي سمعته في ارضي، اللي انا سمعته ده صح فعلا، انت كده. طب انت كده وبس؟ لا، ده انا لما عشت معاك اكتشفت حاجات ما كنتش سمعاها، فهوذا النصف لم اخبر به. يا اخواتي ايه الواحد مش عارف يا الواحد يقطع في هدومه. صدقوني يا اخواتي ايه دوت؟ يعني هي سمعت وفرحت باللي سمعته، واللي سمعته خلاها تيجي، ولما جات وعاشت معاه شافت بعينيها قالت له ايه ده ما بيعرفوش يوصفه. دي اللي وصفتك حبيبي احمر وابيض، راسه ذهب ابريش، شعره كالغراب الحالك، مش عارف بطنه قالت له دي ما بتوصفش. ده انت بص، فهوذا النصف لم اخبر به. دي اللي قالته ده ولا حاجة فيك، ده أنت أحلى من كده بكتير. طبعا ده كلام الوحي، ما أقدرش أقول الكلمة ديت على الوحي، بس لما يبتدي الإنسان بقى يعني ما هو الوحي ده الكمال، لكن يبتدي الإنسان يدركها. أنا سمعت بيشرحوا الحاجات ديت من كلمة الله، بس لما عشت معاك لا 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 دول بيشرحوا دول مش عارفين يشرحوا. الشيخ الروحاني عاش معاه، قال طب أشرح للناس، فمسك القلم علشان يشرح، فيقول فاحتض قلبي على الألم. ما الألم مش عارف، طب ده كان بيكتب، طب اللي بيتكلمه برضو اللي احتض قلبي على لساني، اللسان مش عارف يعبر. ما هو صحباي مهما تكلمنا حعرف أوصف عسل؟ أنا ما عرفش أوصف عسل، هقول ايه في العسل؟ والعسل حلو. طب ما ماشي، طب يعني ايه حلو؟ يعني عسل. طب ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. انا سمعت بس في الحقيقه لما دقت ده حاجه غير اللي سمعته، ده اللي سمعته ده ولا حاجه بالنسبه للي انا دقت. فقالت للملك صحيح كان الخبر الذي سمعته في ارضي، فهوذا النصف لم اخبر به. طوبى لرجالك. يا يعني الست بتقول له يا بخت الحيطان اللي واقفه قدامك بتسمع كلامك، يا بخته. مش هقول رجالة العبيد السليمان اللي واقفين ليل ونهار، ايه ده؟ تصور احبائي واحد عايش في محضر سليمان شخصه بشخصه ولحمه كده، اللي كل كلمة طالعة من بقه مش حكمة الحكمة. يا بخت ولاقي الخدام بتوعك دول اللي قاعدين طول النهار يسمعوا كلامك دوت. طب اذا كان ده على سليمان يا احبائي، هوذا اعظم من سليمان ها هنا. قالت له طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما، يا بختيهم دول اللي قاعدين قدامك على طول دول. ليكن مباركا الرب إلهك. لما سمعت وأتت تكلمت معه فرأت فبدت هي إيه تسبح الله، ليكن مباركا الرب إلهك. طب خلاص يا ملكة سبا، قالت خلاص إيه لسه بدري. الآية 10، وأعطت الملك. خلاص بقى ما يعني بعد ما شفت الخير بتاعه ده أنا عايز أدي نفسي أدوا حياتهم يا أحبائي، أدوا حياتهم. وأعطت الملك أطيابا كثيرة جدا، أدت الملك طيب غالي. طب لما سليمان قبل العطية ديت، ده طبع الكرم والجودة، ده من غير ما بنديله بيدي، فما بالك لما من يدك وأعطيناك. راح عامل ايه سليمان؟ وأعطى الملك سليمان، الآية 13، لملكة سبا كل مشتهاها الذي طلبته. يعني احنا الأول سمعنا، ولما سمعنا رحنا، ولما رحنا اتكلمنا معاه، ولما اتكلمنا معاه شفنا، ولما شفنا دوبنا كده في نفسينا، لم يبقى فينا روح بعد، فبدينا احنا نسبح فادينا. طب راح الملك سليمان راح ايه؟ راح مدي تاني. اعطى الملك سليمان لملكة سبا كل مشتهاها التي ايه طلبته. وتظل بقى العلاقة يا احبائي حاجة بقى ملهاش ايه، ملهاش اخر. نسمع ونيجي وندي، يدي اكتر، نسمع اكتر، ندي اكتر، يدي ندي، عمق ينادي عمق، وغمر ينادي غمر. انا بتعجب حد يزهق؟ ايه يزهق دي؟ يعني ايه واحد يزهق يقول لك نقعد في السماء طول النهار نسبح نزهق؟ تزهق فين يا عم؟ انت مش فاهم حاجه، بس ما تقولهاش، ما تقولش كلمه نزهق دي، انت مش فاهم. تزهق فين يا عم؟ ده نبع متجدد، هي تدي وهو يدي، واللي يدينا واللي يديهولنا ندهوله، ومن يدك واعطيناك. وايه شركه يا احبائي بقى؟ مش عارف يعني ما حاجه بتخلص. وأعطى الملك سليمان لملكة سبا كل مشتهاها التي طلبته. ده على حسب إيه؟ حسب غنى المسيح في المجد، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته، حسب غنى المسيح الذي لا يستقصى. يدي بقى إيه؟ يدي من جوده، يدي يعني من غناه. طيب النتيجة الآية 13، فإن صرفت وذهبت إلى أرضها. بس راجعة إيه؟ أقدر أقول كلمة اللي قيلت عن المجوس، فذهبوا في طريق أخرى إلى قرتهم. طريق أخرى طبعا هو بالنسبة للمجوس يعني السكة اللي جاهم فيها، روحوا من سكة تانية بحسب نصيحة الملاك ليهم، لكن رجع بسكة تانية، يعني رجع بشكل تاني وبفكر تاني وبحياة تانية وبلسان تاني وبقلب تاني وبعيشة تانية، اتغيرت خالص. فانصرفت وذهبت إلى أرضها، بس رجعت إنسان جديد، إنسان في المسيح يسوع، طير. افتكرت على طول وزير كنداك ملكة الحبشة، ما هي برضو من نفس الحتة، قد تكون هي ذات المملكة، جايز. وزير كنداك برضو اقتفى آثار ملكة سبا، فجاي من المملكة بتاعته وزير الخزانة وراح لأورشليم في العيد ليسجد، لكن لأنه كان خلاص المجد فارق الهيكل، فهو راجع في السكة مش راجع بالفرحة وبالبهجة اللي رجعت بها ملكة سبا. خلاص مجد الله فارق الهيكل، وبقى فيه مجد آخر. إن كانت السحابة فرقت الهيكل في سفر حزقيال، فالسحابة دي رجعت حطت على أرض إسرائيل، مثلا في جبل التجلي سحابة ظللتهم، إيه سحابة المجد رجعت تاني، بس رجعت بقى في شخص المسيح. فهو راجع الراجل سمع الخبر، مش بقى بتاع سليمان، بتاعة الأعظم من سليمان، لما فيلبس مشى معاه ورفقه. طب كانت النتيجة ايه؟ فذهب في طريقه ايه فارح. اذا كانت ملكة سبا راحت وهي مش شافت رب سليمان، شافت سليمان، لم تبقى بعد روح فيها، او لم تبقى فيها روح بعد. اما الوزير كنداك بقى اللي سمع خبر الخلاص مضى في طريقه ايه فارح. فملكة سبا يا أحبائي هي من قال عنها المسيح في يوحنا 10، لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة. أهي واحدة، هي مش من شعب الله، لكن ليها نصيب في ملكوته، زي التاي الجتي اللي كان مع داود، مش من شعب الله، ده من مدينة جت، مدينة الفلسطينيين، لكن خروف من ضمن الخرفان بتوع المسيح، ليسوا من هذه الحظيرة. الحظيرة دي اللي هي حظيرة اليهود، لا، ليه خراف أخر مش بس من حظيرة اليهود، ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر إيه أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة الرعي واحد. يكمل بقية الإصحاح العاشر، يكشف غنى سليمان. هقرأ لكم أربع آيات كده مجرد قراية. في الآية 14 يقول: وكان وزن الذهب الذي أتى سليمان في سنة واحدة، الذهب اللي بيجي له سواء كان من الأسطول بتاعه أو سواء كان من الهدايا اللي بيجيبوها الملوك، ما هو سليمان بقى أشهر ملك الأرض، كل الملوك كان يسمع عن سليمان يروح يزوروه، وكل يروح يزور ياخد هدية. وكان وزن الذهب الذي أتى سليمان في سنة واحدة 666 وزن الذهب. 666 وزن الذهب جيهم لسليمان في ايه؟ في سنة واحدة. بصوا الغنى بتاعه في الآية 21، بصوا غنى سليمان، يقول: وجميع آنية شرب الملك سليمان من ذهب. آنية الشرب الشوك والمعالق، طبعا ما كانش في شوك زمان يعني، لكن يعني اللي بيشرب فيه واللي بيأكل فيه كله ذهب. وجميع آنية بيت وعر لبنان من ذهب خالص، برضو بيت الوعر اللي فيه كرسي القضاء كله من ذهب لا فضة، ما دي ما الفضة دي ما ملهاش قيمة، هي لم تحسب شيئا في أيام سليمان. الفضة دي حاجة كده إيه، ما زي الصفيح كده، ملهاش أي من قطرات، ملهاش أي قيمة. طب الآية 23 أيضا في غنى وفي مجد سليمان يقول إيه: فتعاظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض في الغنى والحكمة. أغنى ملك وأحكم ملك على كل ملوك الأرض عظمة سليمان. طب الآية 27 أيضا يتكلم عن عظمة سليمان يقول إيه: وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة. يعني عارفين الواحد لما يمشي في الشارع في حصى كده في الشارع، أهو الفضة كانت أيام سليمان زي الحصى كده، حاجة كده يعني زي تراب الأرض، ما لهاش أي قيمة. وجعل الأرض مثل الجميز الذي في السهل في القصر. خشب الأرض ده خشب غالي جدا ونادر الوجود، ده هو خلاه قيمته زي قيمة خشب الجميز. طبعا شجر الجميز الخشب اللي فيه ده لا يصلح لشيء اطلاق، فمن قطرة الارز بقى يعني مرمي كده كأنه شجر جميز. كل ده احبائي يكشف الايه؟ يكشف الغنى اللي كان فيه سليمان. لكن مع هذا الغنى يقول ربنا يسوع عن زنابق الحقل: ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه. فذا كان السنابل ديت اللي النهاردة بتطلع في الأرض وبكرة بتتقطع وتترمي في التنور، يلبسها الله هكذا، بيلبسها هكذا إيه؟ بيلبسها لبس سليمان في المجد ده كله، ما لبس زي اللبس ده. عارفين لما تشوفوا السنابل كده بالقشرة الذهبي بتاعتها، إيه دوت؟ وده في الآخر إيه؟ ده في الآخر بيتفرك وبيترمي. تصوروا بقى ربنا يسوع بيكشف اعتناءه بينا، قال سنابل الحقل ديت ليها ورق ملهوش أي قيمة، السنبلة تتفرق كده والورق الفضي الجميل الذهبي الجميل دوت بتاع السنبلة يترمي. أش قال: ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كإيه؟ كواحدة من. فيبقى بالحري أنتم يا قليل الإيمان. أيضا من مظاهر الغنى بتاعت سليمان يوصف العرش بتاعه. بصوا الآية 18 لغاية الآية 20: وعمل الملك كرسيا عظيما من عاج كرسي المملكة، وغشا بذهب إبريز، بقى الكرسي كله مكسي بالذهب، وللكرسي ست درجات، عشان نطلع للملك نطلع ست درجات واحنا طالعين على الكرسي، وللكرسي رأس مستديرة من ورائه، يعني وهو قاعد كده ايه عامل كده دايرة كده حوالين رأسه، ويدان من هنا ومن هناك على مكان الجلوس، ايد يسند عليها الملك يقعد بقى، قاعد حاطط ايده الاثنين كده ملك، واسدان واقفان بجانب اليدين، الايد اللي بيسند عليها ايده موقف تحتيها اسد. عارفين الكرسي بتاع البابا تلاقي فيه يد كده يمين ويد شمال، وتلاقي رسمين له اسد من تحت، اهو نفس ده نفس المنظر، بس بقى مش معمول بقى بخشب، ده معمول منين؟ مكسي بالذهب، مكسي بالذهب. طيب احنا عندنا ست درجات هنسيبهم كده حافيين يعني اللي طالع كده؟ لا، نونسه. واثنى عشر أسدا واقفة هناك على الدرجات الست من هنا ومن هناك. الست درجات على كل درجة أسد يمين وأسد شمال، مش درجات يعني دوبك تحط عليها حضرتك رجل تحط عليها جزمتك، لا درجة كده الواحد يعني يعني مش يطلع يبدل، لا ده يطلع يمشي وبعد كده يروح طالع ماشي تاني ويطلع، ست درجات وعلى كل درجة أسدين كده وسليمان قاعد فوق حاجة. بصوا يعني التقرير قال إيه، قال لم يعمل مثله في جميع الممالك، كرسي ما فيش زيه، لم يعمل مثله في جميع الممالك. طبعا كل ده بيوصف عظمة إيه سليمان، لكن هو ذا أعظم من سليمان. هاهنا أول ما سليمان ملك، أول ما تولى المملكة، أول عرش جلس عليه، عرش مين؟ الكرسي اللي جلس عليه كعمل لنفسه كان الكرسي ده؟ لا، وما جلس على العرش بتاع مين؟ بتاع داود. في سفر ملوك الأول الإصحاح الأول الآية 35 قال اجلسوه على كرسي داود، قال خدوا سليمان يقعد على الكرسي بتاعه، ده أول عرش جلس عليه سليمان. طيب ربنا يسوع بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا صعد في السماء، أول ما صعد العرش الأول، طبعا بنتكلم على التجسد، المسيح في تجسده بعد ما تمم الفداء وصعد، فالعرش اللي جلس فيه بعد صعوده إيه؟ جلس عن يمين الإيه؟ الآب. قال الرب لربي اجلس عن يميني. هو نفسه بفم الطاهر قالها في سفر الرؤيا، قال من يغلب فسيجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى أول عرش بعد الفدا جلس عليه المسيح عرش الآب. طبعا الجلوس عن يمين الآب أو جلس في عرش الآب علامة رضا الآب عن العمل اللي عمله الابن. طيب بعد كده سليمان اتعمل له عرش إيه؟ عرش تاني. العرش التاني قيل عنه لم يعمل مثله في جميع الممالك. طب ربنا يسوع جلس عن يمين الآب في عرش، الآب بيعمل له بقى عرش تاني، عرش لم يعمل مثله في جميع الممالك، عرش ما حصلش قبل كده. ايه العرش دوت؟ عرش هيجلس عليه المسيح في مجيئه التاني. لما هيجلس في مجيئه التاني هتكسو باسم يسوع، عرش يعني ملك وكل يسجد له. طيب في وقت من الأوقات كانت كل السماء بتسجد لعرش الله، لكن كان لسه ما فيش أرض وما كانش فيه شياطين، فده كان عرش. طب في شوية من الملائكة دول انفصلوا، فبقى العرش دوت في حبة بيسجدوا له وفي حبة ما بيسجدوش اللي هم الشياطين. طب خلقنا بني أدمين، في الأول آدم حلو فالملائكة والبني أدمين بيسجدوا للعرش، ده شكل جديد للعرش. طيب بعد كده البشر البعض منهم سجدوا والبعض ما سجدش، فبقى شكل العرش متغير، عرش تاني بيسجدوا عليه شوية ملائكة وشوية بشر، وبقية الملائكة اللي سقطوا ما بيسجدوش وبشر كتير أشرار ما بيسجدوش. في عرش بقى ما حصلش خالص، عرش لم يعمل مثله في جميع الممالك، انه في على العرش ده هيسجد كل الملائكة. ما هو سجدوا قبل كده كل الملائكة، لا العرش ده مش جديد، كل البشر. أقول إيه؟ في شخص آدم ماشي، في شخص آدم حنقول كل البشر سجدوا، بس في الحقيقة دي كانت في فطرة جنة عدن، بعد كده آدم نفسه أخطأ، لكن كل البشر. طب بقول لكم عرش لم يعمل مثله، كل الشياطين هم راخرين هيسجد، عرش بقى ما حصلش قبل كده. يبقى هو أول ما غلب جلس مع أبيه في عرش، زي سليمان أول ما ملك الرب على خشب فجلس في عرش أبو داود. طيب بعد كده الاب قال له بقى لا استنى بقى، هنعمل لك بقى عرش لم يعمل، مش سليمان اللي عمل العرش ده عملوا له سليمان. طب مين اللي بيعمل العرش للابن؟ الاب. قال له انت اكرمتني، انت خضعت لي، انت رديت للعدل الالهي هيبته، انا اكافئك. الاب يكافئ الابن اللي تجسد ورد الهيبه ورد الكرامه لله ابيه، ينبغي ان اكون فيما لابي. فمكافأة الآب قال له هعمل لك عرش لم يعمل مثله في جميع الممالك. ايه العرش ده؟ انه يجلس عليه يسوع الانسان طبعا متحد باليهود ما بننكرش، بس الإنسان لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة، عرش جديد بقى، كل اللي في السماء هيسجدوا، وكل اللي على الأرض أبرار وأشرار، وكل اللي تحت الأرض يسجدوا، عرش لم يعمل مثله في جميع الايه جميع الممالك. ده الإصحاح 9 و10 اللي هم مجد ايه مجد سليمان. شفنا في المجد دوت مجد جوه المملكة، الغنى والسلام اللي فيه سليمان ومملكة سليمان والحاجات الذهب اللي بياكلوا فيها سليمان والعرش بتاع سليمان، كل ده مجد جوه المملكة. وشفنا مجد بره المملكة، صيت سليمان اللي ملى الأرض كلها والكل جاي يشوف سليمان ويسمع حكمة سليمان. وشفنا مجد روحي لسليمان، إن الرب تراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون. فده قمة المجد بالنسبة لسليمان، مجد في الداخل ومجد في الخارج ومجد روحي. لكن للأسف تختم حياة سليمان بما ما كنا نتمنى أن تنتهي به، مثل هذه الحياة الغنية بتاع سليمان. الإصحاح 11 انحراف صعب يا أحبائي، يعني الواحد لسانه مش هين عليه ينطق، صدقوني ما هين عليه ينطق. انحراف سليمان وتأديب الرب له. بصوا لما وصل سليمان لقمة المجد دوت، بصوا في الإصحاح 11 الآية الأولى يقول: أحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة. جابهم منين النساء دول؟ قال: من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلوا إليهم وهم لا يدخلون إليكم. في سفر التثنية الإصحاح السابع ربنا قال لإسرائيل: شعوب الأرض دول ما تتجوزوش منهم، لا تاخد منهم بنات ولا تديهم أولادك ولا تديهم بناتك. يبقى أول حاجة سليمان كسر الوصية بتاع التثنية السابعة. مش بس كده، لكن الآية 3 يقول إن اتخذ لنفسه 700 سيد و300 من السراري. السراري دي زوجة بس يعني إيه، ملهاش كامل حقوق الزوجة، يعني زوجة من الدرجة التانية لكن تعتبر في حكم زوجاته. يبقى عنده كم امرأة؟ 1000 امرأة. أنا مرة قلت يعني أيام السنة 360، يعني سليمان يقعد 3 سنين عشان يلف على مراتاته. تصوروا يعني 3 سنين بغاية ما يخلصوا حاجة عجب. طب دي فيها كسر تاني لوصية تانية في سفر التثنية الإصحاح 17، ربنا قال إن الملك لا يكثر له النساء. يبقى سليمان كسر كم وصية؟ وصيتين. الكسر الأول إن اتجوز نساء كثيرة، الكسر الثاني إنه اتجوز من الأمم. فكانت النتيجة: فأملنا نساءه قلبه، ميله قلبه. يعني إيه؟ كل واحدة بتعبد إله وثني قالت له سليمان تيجي تعبد معايا الإيه الإله دوت، كل واحدة بتعبد إله وثني قالت له سليمان تبني لي معبد للإله الوثني اللي أنا بعبده. طب سليمان اتجوز من كتير، من أجدودياته من عامونياته من مؤبياته، ما خلاش. وين أحبائي العجب؟ إن سليمان طلب قلبا فهيما ليقود به الشعب، ولم يطلب قلبا فهيما ليقود به نفسه. نمرة واحد. نمرة اتنين، في سفر ملوك الأول سليمان علم الشعب، قال لهم: فليكن قلبكم كاملا لدى الرب إلهنا. واللي علم الشعب يا ناس خلي قلبكم كامل، هو نفسه قيل عنه إن النساء أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهي. يعني علم آخرين وأما نفسه فلم يعلمها، زي ما المثل اللي يقول إيه، شفى آخرين أو خلص آخرين، زي ما قالوا عن ربنا يسوع بعدم وعي روحي، خلص آخرين وأما نفسه فلم يقدر أن يخلص. عشان كده معلمنا بولس الرسول اتكلم في رومي على الحتة دي، عايز يعني أسرع شوية بس، قال: أنت الذي تعلم غيرك، أنت اللي رحت تقوله للناس يا ناس خلي قلبكوا كامل. طب مش كان من الأولى تعلم إيه؟ تعلم نفسك. أمر تاني، الأمر الثالث، أبوك يا سليمان موصيك في سفر ملوك الأول الإصحاح الثاني الآية 3، قال له أول ما تولى المملكة، آخر وصية وصها له داود، قال له احفظ شعائر الرب إلهك، تحفظ فرائده وصاياه أحكامه شهاداته علشان تفلح حيثما تذهب. للأسف نسي وصية أبوه. إيه اللي حصل يا أحبائي باختصار شديد؟ إنه الغنى والنجاح والمجد والشهرة والحكمة اللي حصل عليها سليمان كانت أعلى بكتير جدا 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 بالمستوى الإيماني اللي في حياة سليمان. فالقاعدة بتاعت الإيمان ما احتملتش هذا الصرح العظيم، فاتكسرت قاعدة الإيمان. عشان كده أحبائي الله بيرفعنا بينمينا بيكبرنا على قد قاعدة الإيمان بتاعتنا، على قد مقدار الإيمان. لأن لو القاعدة صغيرة وبنينا عليها مبنى كبير مسيره للسقوط. فده اللي حصل مع سليمان، حكمة وغنى ومجد وشهرة، لكن الإيمان بتاع سليمان، الحياة الإيمانية بتاعته ما كانتش تتناسب مع هذا الأمر، فكانت النتيجة أنه انهار. متى بدأ انهيار سليمان؟ الضعف اللي في حياة سليمان، يعني مشاعره قلبه، ده بدأ من قبل ما يتولى المملكة. دي من زمان عنده. في سفر ملوك الثاني الإصحاح 14 الآية 21، ملوك الثاني 14 الآية 21 يقول إن سليمان ملك لمدة 40 سنة ومات، وتولى ابنه رحب عام وكان له 41 سنة. سليمان قعد 40 سنة. لما مات بعد 40 سنة كان ابنه اللي هياخد المملكة عنده كم سنة؟ 41. يبقى الولد ده مولود قبل ما سليمان يتولد المملكة بإيه؟ بسنة. طب نروح نشوف الولد دوت اسمه أمه إيه؟ الولد ده الملك يعني رحب عام. في سفر الملوك الأول الإصحاح 14 الآية 21 يقول اسمه أمه نعمة العامونية. يبقى أمه من بني إيه؟ بني عمون. يعني سليمان اتجوز واحدة ست من بني عمون من قبل ما يبقى ملك. طب بني عمون دول ينفع نتجوزهم؟ لا، ده في وصية صريحة، بني عمون وبني مؤاب ما تتجوزوش منهم، دول ولاد لوط. يبقى من البداية، ده من قبل ما يتولى المملكة. يعني شوية شايف فيك يا سيدي سليمان يعني عدم ضبط الاتجاهات القلب شوية. فدي كانت البداية، انه مش قادر. يعني هو شاف الست ديت نعمة، طب دي مش من شعب الله، دي ما تنفعناش، يعني قلبه ميال ليه. فواضح من البداية ان قلب سليمان يعني ايه، مش مضبوط قوي. ادي المشكلة اللي كانت عند سليمان، ادي المشكلة اللي كانت عند سليمان. لما تولى المملكة بقى الحكاية بقى ما بقتش بقى واحدة ستة عمونية، لا دي الحكاية بقى ايه، فتحت على آخر. من العامونيات جبنا تانيين، ومن المواهب ألف واحدة هجيبه منين الألف دول؟ من مؤاب شوية ومن عمون شوية ومن كاتبين جنسياتهم هنقولوهم، مؤابيات وعامونيات وآدوميات وصيدونيات وحثيات، من بني حس ومن بني صيدون. طيب اتجوزهم سليمان. طب امتى بدا يعبد الالهه الوثنيه بتاعتهم؟ بصوا بقى الايه 4 يقول ايه، وكان في زمان شيخوخه سليمان ان نساءه املن قلبه وراء الهه ايه اخرى. يعني هو اتجوزه، وطول الاربعين سنه بتوع الملك بتوعه الراجل منضبط بيعبد ربنا، وانتوا تعبدوا الالهه الوثنيه بتاعتكم ماشي، لكن يعني زي ما بيقول المثل الزن على الودان ايه، تريهم الستات دول كانوا بيزنوا عليه بيزنوا عليه بيزنوا عليه، فجي بقى في الشيخوخه ضعف سليمان. يبقى الحكايه اخدت مع سليمان وقت ولا ما خدتش؟ لا، خدت وقت طويل. تصوروا يا احبائي بني الهيكل، تصوروا اللي وقف رفع ايده يبارك الشعب بيمارس عمل كهنوتي. ثلاث ملوك بس في تاريخ اسرائيل او في تاريخ المقدس هم اللي باركوا الشعب، ملك صادق ملك بارك إبراهيم، داود لما استحضر تابوت العهد الأورشليم داود بارك الشعب، تالت ملك بارك الشعب هو مين؟ سليمان. بس الملوك اللي باركوا الشعب، والتلاتة رمز لمين؟ رمز للمسيح. بني الهيكل، بارك الشعب، مارس العمل الكهنوتي، قدم ذبايح لربنا. في جبعون قدم كم محرقة؟ 1000 محرقة. طب يوم تكشين الهيكل قدم 22,000 بقرة و120 ألف غنمة ولا معز. بصوا ذبايح اللي قدمها سليمان، ربنا تراءى له مرتين، مرة في جبعون ومرة في الهيكل في أورشليم. ربنا حذره من عبادة الأصنام، أحكم بني البشر، وكل هذا لم يشفع فيه سليمان أو لم يحمي سليمان من السقوط، لكن زي ما قال له ربنا في الآية 11، من أجل إن ذلك عندك. أنت عندك الحتة دي يا سليمان من زمان، قلبك كده إيه مش منضبط شوي. كانت النتيجة إنه عبد، بصوا نقرأ بقى السقطة، ما احنا يعني بنتكلم عن مجد سليمان وسقوطه، فسقوطه نقرأ الآية ملوك 11 الآية 6، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكاموش رجس المؤابيين، يعني عمل معبد للإله بتاع الأمونيين كاموش على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولاك رجس بني عمون، الإله بتاع بني عمون رخ راح عمل له مذبح. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوقدن ويذبحن لآلهتهن، يعني عمل مذابح وسنير كل الآلهة. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين. طب يا ريت الأمر توقف فقط إن سليمان هو اللي عبد الأصنام، لكن تبع سجود سليمان إن كمان الشعب عبد الإيه؟ الأصنام. عرفنا فين الشعب عبد الأصنام، ما عرفناش في قصة سليمان، لكن عرفنا حتى هنشوفها بعد كده لما في نبي اسمه أخية ظهر لراجل اسمه ياربعام وقال له يا ربعام ربنا بيقول لك هتاخد 10 أسباط من مملكة إسرائيل. طب ليه يا رب هتقسم المملكة؟ بصوا هنقرأ بس الآية 33 في نفس الإصحاح، وبعد كده هنبقى نشوف القصة بالتفصيل. الآية 33 أو الآية 32 عشان نفهم الكلام. ويكون له سبت، أخية النبي ده ظهر ليا ربعام قال له ربنا حيديك 10 أسباط تحكم عليهم، وحنسيب سبت واحد لبيت داود، طبعا بيت داود ده يهوذا، حنسيب له سبت اللي هو بنيامين. ليه؟ يكون له سبت واحد من أجل عبد داود ومن أجل أورشليم المدينة التي اخترتها من كل أسباط إسرائيل. ليه يا رب هتعمل كده؟ قال لأنهم تركوني وسجدوا لعطشاروث آلهة الصيدونيين ولكاموش إله المؤابيين ولمالوك إله بني عمون، ولم يسلكوا في طرقي ليعملوا المستقيم في عيني وفرائدي وأحكامي كداود أبي. يبقى دي شهادة إنه الشعب نفسه كمان لم يسلكوا، ده بيتكلم عن الشعب، وعبدوا الآلهة ديت. يبقى خطية سليمان إنه أخطأ وجعل إسرائيل يخطئ. طيب ايه القضاء اللي ربنا حينزله على سليمان؟ هنقرا فقط مجرد قراية، الكلام واضح في الآية 11. فقال الرب لسليمان من أجل إن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائدي التي أوصيتك بها، العقاب ايه أو القضاء أو الدينونة، فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك، إلا إني لا أفعل ذلك في أيامك، حسيبك انت تفضل تحكم المملكة 12 سنة، مش عشان خاطرك لكن من اجل داود ابيك، بل من يد ابنك امزقها. اكرام لابوك، حسيبك انت تحكم ال 12 سنة، لكن بعد ما تموت في ايام ابنك همزق المملكة، على اني لا امزق منك المملكة كلها. برضو اكرام لداود، برضو حسيب لك حتة، بل اعطي سبتا واحدا لابنك لاجل داود عبدي ولاجل اورشليم التي اخترتها. يعني بسبب خطية سليمان ربنا قسم الايه؟ قسم المملكة. طيب في عجالة لانه مش هينفع ارجع للإصحاح 11 تاني في الحقيقة، لانه قسم وخلص، وبعد كده بنعمة المسيح بكرة نبتدي قسم جديد. ربنا حاول ينبه سليمان، لما سليمان بدأ ينحرف كده ربنا حاول ينبهه، طبعا نبهه بالرسالة اللي حذروا بيها ديت، لكن نبهه ان ربنا اقام له 3 أعداء، 2 من خارج المملكة واثنين من داخل المملكة، لعل ده يكون سبب في ان سليمان يفوق. حبايبي بقول لكم احنا بنتعلم معاملات الله، احنا بنفهم سياسة الله، احنا بنفهم الطريقة اللي ربنا بيتعامل بيها معانا. سليمان ماشي كويس، بدأ ينحرف فربنا حذره، التحذير ما رجعش سليمان، فربنا سمح انه يقوم ثلاث اعداء ضد سليمان. ليه؟ لانه الكتاب قال اذا ارضت الرب طرق انسان يجعل اعداءه ايه؟ يسلمون. لكن مرات كثيرة ربنا يسمح للانسان ان يكون له اعداء، والاعداء دول علشان ينبهوه كانذار من الله انه في حاجة غلط، ارجع بالتوبة لله. الامر الثاني انه الاعداء دول جيهم لسليمان في سن الشيخوخ. معاملات الله يا احبائي هي لا تتغير. بعد ما شيخ سليمان وعجز خلاص فاضل له ايام يقضي بقى ايامه بسلام ويمضي ويترك شعب الله، ربنا قال له انا عايز اقدمك على حاجه غلط حصلت. انت راجل بتاع ربنا، دخلت سياسه في دين ورحت عملت لي تحالف مع حرام، طب لابد من تكون في يد تأديب لعلها تكون سبب توبة في سليمان. ففي سن شيخوخته سمح ربنا ان يقوم ثلاث اعداء امام سليمان، اثنين من خارج المملكة وواحد من جوه المملكة. من خارج المملكة واحد اسمه هدد الادومي، من خارج المملكة واحد اسمه هدد الادومي في الآية 13، من خارج المملكة في الآية 23 واحد اسمه رازون ابن أليداع. دول اتنين خصوم من خارج المملكة. طب من داخل المملكة وده كان الأخطر في الآية 26 يا ربعام ابن نباط. كل ده يا أحبائي علشان ربنا ينبه سليمان، لكن للأسف لسه سليمان لم يدرك. طبعا هو سليمان تاب في آخر أيامه وكتب سفر الجامعة كختام في حياته، لكن الأعداء اللي قاموا دول ما شفناش أن سليمان فهم الرسالة أن دول تأديب من الله له. الحاجة الثانية أنه بدا ربنا يعلم سليمان حاجة مهمة جدا، قال له سليمان أنت في تعاون ما بينك وما بين مصر، وزي ما قلنا دول أمم وما كانش صح أن يكون في تعاون ما بينك وما بينه، قلنا دي سياسة غطت على الوصية الدينية. سليمان لما تحالف مع مصر دي نوع من السياسة ونجح فيها سياسيا، بس في الحقيقة كان على حساب الجانب الروحي. لما تحالف مع صيدون دي كانت سياسة، وسياسة ناجحة جدا وجابت خير للمملكة مادي، لكن في الحقيقة كان فيها تأثير على الحياة الروحية. فربنا حب يدي لسليمان درس، قال له يا سليمان انت مش متعاطف مع مصر، انت مش مصاهر فرعون مصر. هنعرف في الاعداء دول ان مصر احتضنت اتنين من المقاومين لسليمان، احتضنت هدد واحتضنت يا ربعام، وده درس خطير جدا يا احبائي. مهما العالم يظهر تعاطف للكنيسة لكنه في داخله يضمر لها شر. يعني فرعون يعني بيبص لسليمان يقول له انت احنا نسايب، احنا نسايب، انت متجوز بنت فرعون. ورغم هذا فرعون يقوي عنده اتنين من اعداء سليمان. يبقى العالم ان ظهر يا احبائي في تعاطف مع الكنيسة هو يضمر لها شر. فربنا عايز يقول لسليمان خد بالك السياسة اللي انت بتنهجها دي مش صح. بحسب فكرك انت حكيم، انت ذكي، انت شاطر، سياسيا انت نجحت، لكن روحيا مش صح اللي انت عامله. لم ينتبه سليمان. الامر الثاني اللي كان فيه يعني تحذير لسليمان، لغاية ما سليمان مات احنا ما نعرفش حال الشعب جوه المملكة كان ايه، كان مبسوط ولا كان زعلان ما نعرفش. لكن بعد ما مات سليمان وتولى ابنه رحبعام، فراح راجل اسمه يارحبعام، راح يقابل رحبعام الملك، واخد شوية كده من الشعب في الإصحاح 12 هنشوفها المرة اللي جاية إلى آية 4، قالوا له إيه؟ إن أباك قص ميرنا، يعني أبوك سليمان كان عامل إيه؟ متقل النير علينا. أتى بالشعب داخليا كان في حالة من التمرد، حالة من العصيان بدت تدب في الشعب، بدأ الشعب يشعر بثقل حكم سليمان، إن سليمان زود النير علينا. سليمان نجح جدا خارجيا، لكن الشعب جوه بدأ يئن، بدأ يتعب. طب سليمان ما انتبهش للشعب اللي بدأ يصرخ جوه؟ ما كانش سليمان منتبه. كل ده حصل امتى يا احبائي؟ في زمان شيخوخته. وبرضه ما سمعناش ان سليمان قدر يلقط الدروس دي، رغم انه ذكي جدا، حكيم بقى، ما اقدرش اقول كلمه ذكي. هضطر اختم بهذا يا احبائي، معلش مش عايز اطيل عليكم اكتر من كده. ادينا شفنا بدايه سليمان يا احبائي. طبعا حاسب لكم بقى ايه من فضلكم التلات اعداء دول، هدد الادومي، واحد من بني أدوم تحالف ضد سليمان، والتاني زي ما قلنا رازن ابن الإداع، والتالت وده الأخطر، وده هتبقى لينا معاه وقفة يا ربع عام، لأنه ده هياخد كم سبط من الاتناشر؟ هياخد عشر. فأدينا شفنا بداية سليمان أحبائي في اليومين دول، وعشنا معاه وفرحنا بيه وتعزينا بيه وابتهجنا بحضرته وبحكمته. لكن أدينا بنختم حياة سليمان النهاردة. شفنا بداية حكم سليمان بيطلب حكمة الله، اعطي عبدك قلبا فهيما. طب دلوقتي بنشوف سليمان بيختم حياته وهو يضاد حكمة الله. ليه يضاد حكمة الله؟ أنا تجاوزتها في قصة ياربعام. أخي النبي ظهر لياربعام، ياربعام كان لابس ثوب جديد، راح أخي قطع الثوب الجديد بتاع ياربعام. ياربعام ده عبد من عبيد سليمان، وراح مقطع الثوب بتاعه 12 حتة وقال له اختار لك 10 حتت. فراح مختار 10 حتت، قال له ايه دوت؟ قال له ربنا بيقول لك هيديك 10 أصباط لتملك عليها. مين سمع؟ سليمان. انه النبي راح يقول لياربعام يا ياربعام هتاخد 10 أصباط تملك عليها. يقول الكتاب فطلب سليمان قتل ياربعام. الله، دي حكمة الله اللي قالت ان ياربعام هياخد 10 أصباط. لا، اللي بدأ حياته بيطلب حكمة الله لقيادة الشعب ينهي حياته هو بيضاد حكمة ربنا، عايز يموت اللي ربنا قال له هتملك على 10 أصباط. طب اتختمت حياة سليمان اللي صح 11 الآية 43، ثم اضطجع سليمان مع آبائه ودفن في مدينة داود أبيه، وملك راحب عام ابنه عوضا عنه. مات سليمان وجي ابنه راحب عام. في آية لذيذة في سفر الجامعة اللي صح الثاني الآية 18 والآية 19، سليمان الحكيم قبل ما يموت كان بيتساءل في سفر الجامعة، سفر الجامعة الإصحاح الثاني الآية 18 والآية 19، قال إيه سليمان؟ قال فكرهت كل تعب الذي تعبت فيه تحت الشمس. قال أنا وأنا في نهاية حياتي في الشيخوخة بتاعتي قعدت أفتكر كل التعب اللي أنا تعبته طول حياتي، كرهت التعب اللي أنا تعبته دوت، جاب غنى وجاب فضة وبنى هيكل قال كرهت كل التعب دوت. ليه يا سليمان؟ قال حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي، أنا تعبت وعملت ثروة وغنى وفلوس وديني سايبها للي جاي. مين جاي بعدي؟ مين اللي جاي بعديه؟ راحب عام. ومن يعلم هل يكون حكيما أم جاهلا؟ يا طارة ابني اللي هيجي بعدي في المملكة، اللي حسب له كل التعب اللي أنا تعبته ده وكل الغنى اللي أنا جمعته ده، يا طارة هيبقى ابن حكيم ولا ابن جاهل؟ لو ابن حكيم هيزود ثروة أبوه، لو ابن جاهل هيضيع الغنى بتاع أبوه كله. فمات سليمان بدون ما يعرف إجابة على السؤال، يا طارة حال ابني راحب عام هيبقى إيه؟ في الحقيقة بعد ما مات بثلاث أيام جات الإجابة. بعد ما مات تولى ابن راحب عام في اليوم الثالث لملك راحب عام، جات الإجابة. هل راحب عام هذا سيكون حكيما فيحافظ على الغنى اللي تعب فيه سليمان وجمعه، ولا هيكون جاهل فهيضيع الغنى بتاع طبعا عارفين مقدما ان هيطلع الواد ايه، هيطلع الواد جاي. وفعلا سليمان في تربته قال له يعني كان يوم مش قد كده، يوم ما جبناك يا رحب، لان كل الغنى اللي انا عملته دوت هيسلموا مملكة في اوج مجديها، مملكة 12 سبت، مملكة لها صيت حسن وسط الممالك في 3 ايام، 3 ايام هيروح دايرة النص، دايرة الربع، ده واحد يعني 2 على 12، 12 سبت راحوا 10 منهم، واتبقى للجاهل راحوا بعام ايه؟ سبتين. عشان كده قال كرهت كل تعب اللي تعبت فيه تحت الشمس. لكن طبعا العمل الروحي اللي عمله سليمان ومكانة سليمان وكرامة سليمان في السماء طبعا كل دي محفوظة لسليمان، لكن في النهاية سليمان بشر، ودام بنتكلم عن البشر يبقى زي ما طلعنا معاهم للقمة لابد ان احنا نهوي معاهم للايه؟ للقيعان. اما الانسان الكامل فهو الوحيد الذي كان من ايه؟ من مجد الى مجد، الانسان يسوع المسيح الذي له كل مجد وإكرام مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد، آمين.